العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، جاء في الأثر: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله، لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله، لأن هذا فيه تزكية للنفس، وأنك الذي صمت بنفسك وقمت بنفسك، وفيه منة على الله تبارك وتعالى بما قمت به من عبادة، لأن من المفترض أن العبادات تزكو بها النفس وترتقي بها إلى الله عز وجل وتتقرب بها كذلك إلى الله. فإذا أورثت العبادة عزا وتيها وافتخارا فليس لها ثمة فائدة ولا مردود إيماني على قلب المرء، بل من علامة قبول الطاعة أن تورث ذلا وانكسارا ومزيد طاعة، فإن من بركة الطاعة أن تسلم العبد إلى طاعة، ومن شؤم المعصية أنها تسلم العبد إلى معصية أخرى. فإذا أورثت الطاعة في قلب العبد عزا وتيها وافتخارا فلن ينتفع الإنسان بها، وقل من يتنبه إليها من الناس. ربما يظن كثير من الناس أن العبادة هو ما قام بجوارح العبد فقط، عبادة بلا استثناء ماني على قلب المرء. وقبل أن تتحرك الجوارح بفعلها لابد أن يكون للقلب منها نصيب قبل العمل، لأن القلب هو محط نصر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، ولكن انظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر وغير ذلك العبادات، فلا قيمة لها. إذ أين انتفاع القلب بهذه العبادات؟ والقلب به يسبق الإنسان إلى الله عز وجل. وانظر إلى حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا في نهاية المطاف، لما سأل عن عالم فسأله عن التوبة قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك بلدك واذهب إلى البلد الفلانية، فإن بها أناسا يعبدون الله معهم. هو في الطريق جاءته منيته فمات على حالته هذه. سياق الحديث أنه لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط، حياته كلها قتل وعربدة وبعد عن الله عز وجل. وقالت ملائكة الرحمة: إنه جاء بقلبه تائبا إلى الله. إنه عقد القلب على التوبة والفرار من أرض المعصية إلى أرض الطاعة جعل ملائكة الرحمة تختصم فيه مع ملائكة العذاب. وكانت رحمة الله أسبق أن ساق الله عز وجل لهم ملكا في صورة رجل يقضي بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب. فولها قيل أنه كان أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، وقيل بذراع، وقيل أنه نأى بصدره، يعني مجرد 5 سنتي كده، فكان إلى أرض الطاعة أقرب فحشر مع أهل الطاعة. لكن الشاهد قول ملائكة الرحمة: إنه جاء بقلبه، لأن الجوارح لم تعمل بعد، فلابد للإنسان أن يحرر الإخلاص من قلبه وأن يراعي نظر الله عز وجل إلى قلبه قبل أي عمل. لأنه باختصار شديد لو أن الله عز وجل أسلمني إلى نفسه وأسلمك إلى نفسك لن نوفق إلى طاعة، لأنه لك أن تسأل نفسك من الذي أعانك على الصيام فصمت وعلى القيام فقمت وقادك إلى بيت من بيوته فاعتكفت، عكفت نفسك عن الخطرات وجوارحك عن المعاصي وتلبثت بالطاعات ليل نهار صباح مساء في الوقت الذي أنت فيه تؤدي هذه الطاعات في الأرض، من يزني ويسرق ويجاهر بالمعاصي ويشرب الخمر في نهار رمضان ويفعل كذا وكذا، من الذي أو ما الفارق بينك وبينه غير أن الله عز وجل اجتباك واصطفاك من بين هؤلاء فقادك إلى الطاعة وأسلم هؤلاء لأنفسهم فساقتهم أنفسهم كأنهم عبيد أمامها، لا يستطيع الواحد منهم أن يتخلى عن معصية ولو كانت صغيرة لضعف نفسه وخور عزيمته وعدم قدرته على إمضاء كلمة على نفسه. ولهذا قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلا يزكو الإنسان بعمل، وإنما يهتم الإنسان بعد العمل، قبل العمل يحرر الإخلاص من قلبه، وأثناء العمل يعلم أنه قام به بمعونة الله عز وجل، وبعد العمل يديم دعاء الله عز وجل أن يتقبل الله عز وجل منه. ومن أوضح علامات القبول استدامة الطاعة بعد انقضاء الطاعة أو الإتيان بالنوافل بعد الفرائض، لذا قال عليه الصلاة والسلام قال الله في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني، وفي رواية ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهذه الفوائد كلها تجنى إذا تقرب العبد بالنافلة بعد الفريضة حتى يصل إلى مرتبة المحبة أن يصطفيه الله عز وجل من بين خلقه فيحبه ويباهي به ملائكته سبحانه وتعالى. فلابد للعبد أن يحرص على هذا المعنى الدقيق من معاني العبودية في سيره إلى الله عز وجل، لأن المسافات تقطع إلى الله عز وجل بالقلوب قبل أن تقطع بالأقدام، لأنه لا عبرة، بل في المقابل سيأتي أناس يوم القيامة بحسنات بطولها وعرضها ولا يعبأ الله عز وجل بها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول ثلاثة يقضي الله عز وجل بينهم شهيد ومنفق وقارئ للقرآن. فأما الشهيد فيقف بين يدي الله عز وجل فيعرفه الله عز وجل نعمته عليه، فيقول الله له ماذا عملت فيها؟ قال أي رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فقال الله عز وجل كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل عشان يكتبوا على الشوارع شارع الشهيد فلان ميدان الشهيد فلان، قال وقد قيل الناس قالوا كتبوا اسمك وخلدوا ذكرى ويعملوا لك احتفالات سنوية خلاص أخذت نصيبك في الدنيا فليس لك اليوم عندي شيء، ثم يؤمر به إلى النار. وأما العالم وقارئ القرآن فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيقول الله له ماذا عملت فيه، فيقول أي رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وأقرأته، قال الله عز وجل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، وليس لك اليوم عندي شيء، ثم يؤمر به إلى النار. وأما هذا الغني صاحب المال يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه، فيقول له ربه ماذا عملت فيها؟ قال أي رب جمعت فيك المال وأنفقته. قال إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل وليس لك اليوم عندي شيء، ثم يؤمر به إلى النار. هذه الأعمال العظيمة التي نراها، وهي كذلك هي في واقع الإسلام من عظائم الأعمال، أن لنا بمنزلة الشهيد، وأن لنا بأجر العالم الذي نشر العلم في الناس، والقارئ الذي أسمع الناس كلام الله عز وجل غضا طريا، والمنفق الذي على الأرامل والمساكين وأنفق على طلبة العلم وفعل كذا وكذا ببره وإحسانه. أين نحن من هؤلاء؟ لكن لما خلت هذه الأعمال من الإخلاص لم يعد لها قيمة. وفي المقابل العمل الصغير الذي نراه في أعيننا صغيرا، إذا حرر بالإخلاص يعظم عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل عظيم وعظمته لا حد لها. فمهما فعلت وتقربت فعملك إلى جنب عظمة العظيم لا شيء، لكنه كريم يقبل الصغير ويجازي عليه، شرط أن يكون العبد مخلصا به إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها يوم القيامة، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. يعني هذا عمل قد يفعله الإنسان لتعلق قلبه بقلب امرأته، أو أمر جبلي، أو بيعملها كويس عشان ما تقرفوش بالليل والنهار، بيريح دماغه يعني. فمع ذلك لو فعل الإنسان هذا كلنا بنشتري ويدهم عشان نعيش في سلام. واحد صاحبنا لقيته متضايق فيهم كده، بقول له مالك؟ قال لي اسكت يا عم، صاحبك قابلني فلان وانا متضايق، بقولت له انا متضايق وعندي مشاكل وبتاع. قال له متضايق ما تتجوز. صاحبنا ده بيتكلم وزعلان جدا، وقال لي بقى احكي له مشكلتي، عايز يموتني. قلت له ليه يا محمد؟ قال لي ما لما نام بالليل وديها رقبتي وانا عايز اخش التربة سليم. صاحبنا خايف يتكيس. فكنا بنقول ايه؟ النبي قال عليه الصلاه والسلام: حتى اللقمه تجعلها في فم امراتك، اي يؤجر الانسان عليها، لكن اذا فعلها بنيه ان الله عز وجل امرك باحسان عشره امراتك، وان هذا من دوام العشره ومن حسن الالفه ومن دوام السكن والمودة والرحمة وغير هذا من المعاني، يؤجر الإنسان عليه، مع أنه أمر جبلي علاقة رجل بامرأة، لكن لو فعلها بهذه النية أجر عليه. وبإمكان المرء بنياته الصالحة أن يحول العادات والأمور الحياتية التي نمارسها جبلية، يعني طبيعة في ابن آدم، من فينا اللي بياكلش؟ من فينا اللي بينامش؟ من فينا اللي بيخشش الخلاء؟ وهكذا. قال بعض السلف: إني لأحتسب لقمتي عند الله. اللقمة اللي بيأكلها بيحتسبها عند الله، مش إنه يعني إيه، لا تقول لي بقى مودانا تلت ولا تلت ولا تلت، كل واحد أضرب تلته، أنا أكل براحتي بقى خلاص. لا، إنما يأكل، لما بيأكل بنيته إنه يحافظ على بنيته، هذه البنية التي بها أعبد الله عز وجل، فآكل كي أستمد الحياة لتدوم وتعمر أوقاتي بطاعة الله، فيأكل بهذه الوجهة فيؤجر عليها. دخول الخلاء، النومة، قال بعضهم: أحتسب أكلتي ونومتي. إنك بتنام لي عشان تعرفين قالوا الحرص ولا النوم، يعني أيهما أشد على ابن آدم تأثيرا، يعني الحرص ولا النوم؟ ها؟ النوم. الإخوة قالوا النوم، فقالوا تمني نجرب، نسألوا الحرص ونسألوا النوم، قالوا نجرب. فعطوا واحد رغيف عيش وبعثوا ريح شديدة، فتعرف عض قلبي ولا تعضه، فصعدنا ماسك رغيف العيش بين ايديه واسنانه، الهواء ما عرفش ياخده. وبعدين سابوه شويه كده، جت نسمه هواء جميله كده، فصاحبنا نام ورمى رغيف العيش. فالنوم سلطان قوي على ابن ادم. فالانسان اذا احتسب نومته انه ينام ليستعيد قوته ونشاطه، ومن ثم يستأنف الحياة بعبق وريح الإيمان، يؤجر الإنسان على هذا، مش أعمال الطاعة فقط، إنما أعمال الطاعة وما تمارسه من حاجات جبلية في يومك وليلك. فبإمكان المرء، والمسألة مش محتاجة كبير جهد، إنما كبير فهم. الإنسان عنده عقل بيفهم بس، هتطوع الدنيا كلها بطاعة الله عز وجل، فتوقف حياتك من بدايتها إلى نهايتها، وكاتب الحسنات يكتب كل ما يصدر منك من قول أو فعل. فينبغي على الإنسان أن يكون فطنا وهو يتعامل مع رب كريم جواد سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. بس أخونا آخر نخلنا سأل سؤال ممكن يكون بعيد شوية عن روح الصيام، متعلق بعلم الحديث. يقول ان اخي بيقول له ان حديث البخاري ما فيش فيها متواتر غير 9 احاديث، وبقيه الاحاديث لا يوثق بها، يعني غير صحيحه. يعني اولا اخونا هذا ربما اوتي من قبل جهله. سنه النبي عليه الصلاه والسلام تنقسم الى قسمين، حاجه اسمها متواتر، حاجه اسمها احاد. المتواتر ده تعريفه عند علماء الحديث ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم عليه. يعني إيه؟ يعني الحديث المتواتر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس كهذا، وعددنا مثلا فوق 40-50-100 ولا حاجة، ثم قال حديثا، وليكن حديث مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث فعلا متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 102 صحابي رووا هذا الحديث عن النبي. ومن عجب أن هذا الحديث من جملة 102 العشر المبشرون بالجنة اجتمعوا على رواية هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمية واثنين دول كل واحد منهم كان له تلاميذ، تلميذ أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. فلو افترضنا، وده مش موجود، إن كل واحد كان له تلميذ واحد، يبقى 102 بقوا كام؟ واتنقل كده. يبقى الحديث ده متواتر، متواتر يعني رواه جمع عدد كبير عن عدد كبير من أول السند إلى آخره. العدد ده مش ممكن يتفقوا على كذا. يعني ممكن مثلا ربنا يعافينا، فينا مثلا واحد، أو ليس فينا بإذن الله، مثلا 100 واقفين، ممكن يكون في 100 ده حرامي أو كذاب يعني، خلاص؟ ممكن الكذاب ده يلاقي جنب منه واحد كذاب زيه برضه، فيتفقوا الاثنين مع بعض يتتفقوا حاجة معينة ويكذبوا عليه. لكن لو 100 صعب جدا، يبقى 100 كلهم كذابين، ما فيش واحد صادق، مش كده؟ فالعقل يستبعد أن يجتمع عدد كبير كهذا على الكذب أو أن يتواطؤوا عليه. يتواطؤوا يعني إيه؟ وارد مثلا أنا أقول كلام ويجي واحد يقول نفس الكلام من غير ما يكون في، إحنا ما نعرفش بعض، مش بيحصل أحيانا، مش شرط كذب يعني، أي كلام واحد يخش يقول حاجة والتاني يجي نفسها بالضبط، يعني إيه؟ بتوافق القدر. لكن بتحصل من 3 أو 4 أو 5، داية بكتيره أو 1 أو 2 أو 3، لكن أكثر من كده العادة تقول لم يحدث هذا. فهذا العدد الكبير إذا روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى الحديث متواترا. طب التواتر ده فائدته إيه؟ القرآن، والشيخ إبراهيم يعرفنا الكلام ده، القرآن كله القراءات العشرة، هو القراءات 14 مش كده مولانا؟ 14، 10 متواترة و4 شواذ. العشر المتواترة دي قرآن يتلى ويتعبد به في المحاريب، يعني نصلي به. مش كده يا مولانا؟ لو قلت غلط في القرآن تعلمني بقى. خلاص، الأربعة الشواذ من شروط القراءة أن تكون هذا قرآنا، شرط التواتر. فالأربعة دول اختل شرط التواتر من الأربعة، فيستعان بها في تفسير القرآن، لكن لا يصح أن نصلي بها أو أن نتعبد بها. فالقرآن كله نعم، لكن مش قرآن ما نصليش به. فالقرآن بالقراءات العشرة من الفاتحة إلى الناس قرآنا يتلى ويتعبد به، ده اسمه متواتر. طيب حكم إنكار المتواتر كفر. الذي ينكر شيء، ابن مسعود قال: من أنكر حرفا من القرآن كمن أنكر القرآن. يعني الحرف الواحد ما يفرقش عن القرآن كله بال 114 سورة، فمن أنكر حرفا كفر. صاحبنا البائد القذافي قال لك كلمة خلد ملهاش لازمة، ما خلاص هو الله أحد على طول وهو ما عدلوش لازمة خلاص ولا زمانه. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالسنة بقى القرآن قلنا كله متواتر، السنة منها متواتر ومنها أحد. المتواتر في السنة نسبته قليلة، لو عملنا نسبة وتناسب تقريبا 10%. خلاص، لكن هل التواتر شرطا في صحة الحديث؟ يعني ما فيش أحاديث صحيحة ألا ما تكون متواترة؟ لا طبعا، الحديث الصحيح منه متواتر منه أحد، والأحد هي النسبة الغالبة. تمام. طب إيه هو الأحد؟ ما اختل منه شرط من شروط التواتر. طب إيه الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح ما رواه عدل عن عدل من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، ده الحديث الصحيح. إن مثلا واحد من الصحابة يسمع من النبي كلام، وبعدين الصحابي ده يبلغه للتابعي، التابعي يبلغ لتابعي، ده اسمه حديث أحد. والأحد ده مش معناها إن أنا الواحد سمعت الحديث عن مثلا البخاري، والبخاري سمعه عن نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد سمعه عن شعبة، وشعبة سمعه عن سفيان، سفيان عن سعيد بن المسيب، سعيد عن أبي هريرة. مش معناها كده، لأن ممكن يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة، المهم عدد مش كبير. خلاص، والأحد فيه أقسام كثيرة جدا، لكن ما دام توفرت شروط صحة السند وهي العدالة، عدالة الراوي. والعدالة دي تعني حاجتين: إن الراوي نفسه يكون عدل في دينه، ثقة في عقله، ضابط في عقله، يعني بنشرت في الراوي. يعني البخاري مثلا، البخاري شرطه في الأحاديث أعلى شرط في الدنيا، حط شروط محدش حط أقوى منها. كان يشترط في الراوي الأمرين دول: أن يكون عدلا في دينه، ضابطا في عقله. ممكن تلاقي واحد دين جدا، يعني ما بيكذبش أبدا، ما بيغلطش، بس المخ ده فاضي، ما بيعرفش يستوعب معلومة، بيحفظ وينسى بسرعة، مش ده موجود؟ لكن هو يعني مش كذاب، ما بيعملش كبائر ولا صغائر. احنا حفظ السنة عاوز واحد عنده دماغ، بيعرف يحفظ وما ينساش، مش كده؟ فعندنا شرطين: انه يكون عدل في دينه، والعدالة تعني عدم ارتكاب كبيرة او اصرار على صغيرة، لا مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة. ممكن يعمل صغائر لانه مش ملك، بس مش مصر عليه، مش زينا مثلا ليل ونهار على من اللي بحلق في البنات والحاجة ايه تجيبها شمال وتوديها يمين. اخي امبارح بيقول لي في الفجر: ماشي النبي قال النظرة الاولى لك. قلت له: النظرة الاولى دي يا حبيبي مش النظرة الاولانية، اول ما تشوفها تسلط عينك عليها بقى، لما تدخلها بيتها وتخرجها من بيتها توديها كلية. لا يا حبيبي، لما نمشي مرة واحدة احط عيني عليها بقى ايه ليل ونهار مش هتنزل عيني. دي مش نظرة اولى، النظرة الاولى يعني الاولانية دي بس، وتشيل وشها تهل ورقبتك بره. خلاص، فالعدل من لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، الضبط ضبط في عقله ان يكون بيحفظ ما بنساش. وارد ده موجود في الناس خلاص. يبقى ده اول حاجة في الراوي نفسه، ويكون الراوي ده سمع بودنه من اللي فوق، من اللي فوق. واحنا كده بنطلع لقدام ولا بنرجع لوراه؟ النبي رأس الهرم عليه الصلاة والسلام، النبي ده صلى الله عليه وسلم قمة الهرم. فاحنا لما نسيبه ونبعد يبقى بنرجع لورا خلاص، ولما نقرب منه بنتقدم. يعني ايه؟ أمة الإسلام إذا أرادت أن تتقدم تعمل ايه؟ ترجع لورا. لورا فين بقى؟ تقترب من النبي. أمم الأرض إذا أرادت أن تتقدم لازم تطلق تاريخها وماضيها. يعني النصرانية في أوروبا ما تقدموش إلا لما انخلعوا من تعاليم الكنيسة، لأن الكنيسة هي اللي ودتهم في داهية. تعاليم الكنيسة هي اللي خربت الدنيا عليهم. لكن ديننا مش كده. وقت الذروة في عز الإسلام دينا ودنيا زمان رسول الله وما قرب منه. فإحنا لما نحب نتقدم نرجع إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، فنتمسك به خلاص. فقلنا الراوي لابد أن يكون ثقة، بأن يكون عدلا ضابطا، وأن يكون سمع ممن فوقه، ومن فوقه سمع ممن فوقه، استند كله متصل. ما أقولش إيه ده أنا سمعت إن فلان قال كذا، لا أنا سمعت فلانا يقول، أنا سمعته بنفسي، محدش مفيش واسطة بيني وبينه خلاص. طب علامة كده إيه؟ إن الراوي يقول حدثني، يعني أنا إيه؟ أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا، يعني إيه؟ سمعنا هو خلاص. يبقى اتصال عدالة الراوي، اتصال السند من أوله إلى آخره غير معل ولا شذ. في الكلام ده يبقى كبير شوية ناخده بعد كده، ما يكونش في علل خفية. لو الحديث بهذا السند يسمى حديثا صحيحا خلاص، موثوق بنسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أغلب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين البخاري عندما وضع هذا الشرط وفى به، وذلك أجمعت الأمة على أن كل ما في البخاري صحيح. حتى قال الإمام السيوطي لو واحد حلف قال علي الطلاق بالثلاث، مراتي طالق، لو كان في البخاري ضعيف تتطلق منه ولا لا؟ قالوا لا. ليه؟ لم يحنث، ما وقعش في اليمين، كل اللي في البخاري صحيح خلاص. وكذلك مسلم. فالصحيحين هما أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وكل ما فيهما موثوق بنسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده كلام مجمل، لأنه علم الحديث ده علم صعب جدا، فلعل الله ييسر بعد ذلك، يكون لنا في دورات علمية إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.